لنتخيل معاً هذا السيناريو: استيقاظ المرء في الصباح ليجد أن هناك من قرأ كل رسائل بريده الإلكتروني الواردة أثناء نومه، وقام بفرزها وصياغة ردود دقيقة جداً تناسب سياق كل رسالة. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الكيان المجهول يعني لاحظ وجود ازدحام مروري غير معتاد في الطريق إلى العمل.
صحيح، وهذا يحدث كثيراً.
بالضبط، فقام بتعديل مواعيد الاجتماعات الصباحية وحجز طاولة في المطعم المفضل لتناول الغذاء. كل هذا حدث بصمت تام في الخلفية ودون الحاجة إلى نقرة واحدة أو أمر مباشر حتى.
واو، يعني هذا يبدو كالسحر.
هو كذلك. نحن لا نتحدث هنا عن مشهد من فيلم خيال علمي، بل نتحدث عما يتبلور الآن في قلب التكنولوجيا. مرحبا بكل عشاق المعرفة في هذا التحليل الشامل. أنا متحمسة جدا اليوم.
وأنا أيضا، الموضوع اليوم دسم للغاية.
جدا. في قراءتنا المتعمقة اليوم نستند إلى تقرير تفصيلي وغني جدا من نشرة تيكن مورنينج أو تيك مورنينج بتاريخ 31 من مايو عام 2026. مهمتنا اليوم هي فهم يعني تحول زلزالي حقيقي. فالعصر الذي كانت فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي مجرد أدوات سلبية ننتظر أن نوجه لها الأوامر قد انتهى رسميا. حسنا، دعونا نفكك هذه التفاصيل.
أعتقد أن هذا التوصيف دقيق جدا. ما نشهده الآن ليس مجرد ترقية لبرمجيات نستخدمها يوميا، بل هو إعادة هيكلة لطبيعة العلاقة بين الإنسان والآلة بأكملها.
كيف ذلك؟
يعني نحن نرصد حرفيا حركة الصفائح التكتونية العميقة تحت وادي السيليكون. الذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة الاستجابة للأوامر إلى مرحلة ما يسمى بالوكلاء المستقلين أو Autonomous Agents.
وكلاء مستقلون.
بالضبط. هذه الكيانات الرقمية لم تعد تنتظر يعني في مربع دردشة لتتلقى سؤالا من المستخدم، بل أصبحت تعمل بلا توقف، تحلل السياق وتتخذ القرارات
وتنفذ المهام. أيضا
100% تنفذ المهام المعقدة بشكل استباقي تماما. إنه انتقال نحو الاستقلالية التشغيلية التي ستغير شكل الإنتاجية اليومية للمرء من جذوره.
وهذا الوكيل المستقل في الممارسة العملية، أعتقد أنه لا يوجد مثال أوضح من التحرك الأخير العملاق البحث شركة جوجل.
مشروع جيميني سبارك؟
نعم، إطلاق مشروع جيميني سبارك. هذا النظام يتطابق تماماً مع السيناريو الذي بدأنا به الحلقة. الأمر يعني لم يعد استخدام فهرس مكتبة للبحث عن كتاب بشق الأنفس،
بل أصبح أقرب إلى ماذا؟
أقرب إلى توظيف أمين مكتبة متمرس جداً يقرأ كل الكتب، يستخلص المعلومات ويرتب أرفف الحياة بأكملها وأنت نائم.
تشبيه ممتاز، وهذا بالضبط ما يفعله سبارك.
ولكن هناك تفصيلة تثير الاستغراب في استراتيجية جوجل هنا، لفتت انتباهي في التقرير.
ما هي؟
لماذا تم إطلاق سبارك كمنصة سحابية مستقلة تماماً؟ يعني ألم يكن من الأسهل والأكثر ضماناً للانتشار أن يتم دمجه كجزء أساسي من تحديث نظام التشغيل أندرويد 16 القادم؟ أو حتى داخل تطبيق جوجل الافتراضي أو تطبيق جيميني الأساسي الذي يمتلكه مليارات الأشخاص على هواتفهم؟ لماذا الفصل؟
شوف، هذا التساؤل يلمس العصب الحقيقي للتحول الاقتصادي في قطاع التكنولوجيا حالياً. المذهل في هذا الأمر هو فهم التغيير الجذري لنموذج العمل.
تقصد طريقة جني الأرباح.
بالضبط. جوجل لم تعد تبيع مجرد برمجيات أو مساحات إعلانية كما في السابق، بل هي تؤسس لنموذج يمكن تسميته بتأجير القوة العاملة الرقمية.
تأجير قوة عاملة؟ واو، العبارة بحد ذاتها ثقيلة.
هي كذلك. تخيلي معي، إذا تم دمج هذه القدرات الهائلة كترقية مجانية في نظام أندرويد 16، فلن تتمكن الشركة أبداً من تحقيق العائد الذي يوازي التكلفة الفلكية لتشغيل هذا الذكاء.
التكلفة التشغيلية ستكون مدمرة.
جداً. لذلك بإطلاقه كمنصة سحابية مستقلة وقابلة للتخصيص، تحوله جوجل إلى خدمة مؤسسية مدفوعة باشتراكات.
نموذج البي تو بي.
نعم، هذا يخلق تدفقات إيرادات مستقرة للغاية لجوجل، وهو بالمناسبة نقيض استراتيجية شركة مثل أبل.
صحيح، أبل تعتمد على الأجهزة.
تماماً، أبل تعتمد على دمج الذكاء الاصطناعي محلياً في الأجهزة كوسيلة لإجبار المستخدمين أساساً على شراء هواتف وأجهزة ماكن جديدة.
يعني جوجل هنا تلعب لعبة مختلفة تماماً. الاعتماد على السحابة يعني أيضاً أن الشركات الناشئة مثلاً لن تحتاج إلى شراء أجهزة حاسوب فائقة ومكلفة لتشغيلها.
100%. يمكن لشركة صغيرة أن تشترك في هذه المنصة السحابية لتحصل على كفاءة تشغيلية تزيد بنسبة تصل إلى 40%.
40%، هذا رقم هائل لشركة صغيرة.
هائل جداً، كأنها وظفت فريقاً إدارياً كاملاً، يعني بتكلفة زهيدة جداً مقارنة بالرواتب البشرية.
طيب، إذا نحن نتحدث عن فريق رقمي لا ينام، يعمل في السحابة، ولكن إذا كانت هذه العقول الرقمية المستقلة تتولى إدارة جداولنا وحياتنا وتتخذ قرارات عنا،
نعم،
فهي بحاجة إلى طريقة لفهم سياق العالم المادي من حولنا. يعني لا يمكن لوكيل مستقل أن يكون فعالاً إذا ظل أعمى وأصم حبيس الشاشة الهاتف في الجيب.
هنا ننتقل إلى الحوسبة المحيطية.
بالضبط، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هذا يقودنا إلى التحرك الذي تقوم به شركة متى، وتحديداً عبر قسم ريالتي لابز التابع لها.
تسريبات سلاسل التوريد الأخيرة.
نعم، التقرير يذكر تسريبات عن استثمار ضخم في جهاز قابل للارتداء، عبارة عن قلادة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وبدون أي شاشة؟
تماماً، بدون شاشة على الإطلاق، مزودة بكميات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل ومايكروفونات اتجاهية. ولكن دعنا نتوقف هنا لحظة.
تفضلي.
كاميرا معلقة على الصدر تسجل كل شيء في الشارع. يعني المجتمعات رفضت نظارات جوجل جلاس سابقاً واعتبرتها انتهاكاً مخيفاً للخصوصية.
صحيح.
لماذا تعتقد ميتا أن قلادة مخفية أو يعني غير واضحة ستكون مقبولة اجتماعياً اليوم؟
المقارنة مع نظارات جوجل في محلها تماماً، والتحدي الاجتماعي هنا صراحة لا يقل أبداً عن التحدي التقني. لكن لفهم رهان ميتا يجب أن نفهم التقنية التي تشغل هذه القلادة أولاً.
ما هي هذه التقنية؟
هي تقنية التتبع المكاني اللحظي المعروفة اختصاراً بسلام.
تقنية سلام، سمعت عنها.
القلادة لا تكتفي بتسجيل فيديو مسطح للمحيط كما تفعل كاميرا الهاتف العادية، بل تستخدم تقنية سلام لبناء خريطة هندسية ثلاثية الأبعاد للمكان. نعم، في الوقت الفعلي داخل عقلها الرقمي. هذا يعني أنها تفهم المسافة المادية بين الأشخاص وتدرك الأبعاد المعمارية للغرفة.
واو، يعني يمكن للمرء أن يمشي في الشارع ويسأل القلادة عن الطراز المعماري للمبنى الذي أمامه وتجيبه.
بالضبط، أو تترجم قائمة طعام يابانية بمجرد النظر إليها. ولتجنب كارثة الحرارة الزائدة التي كما نذكر دمرت سمعة جهاز آي بين من شركة هيومين.
مشاكل الحرارة كانت سيئة جدا في ذلك الجهاز.
كارثية، لذلك تستخدم ميتا معالج سناب دراجون AR1 Gen 2 مخصص.
من كوالكوم؟
نعم، وهو مصمم بمنطق طاقة منخفض جدا للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي الثقيلة مثل تشغيل نماذج لاما 4 وبطارية تدوم ل14 ساعة دون أن يحترق الجهاز.
التقنية مذهلة بلا شك. الفهم المكاني اللحظي والبطارية الطويلة ستجعل من القلادة يعني أشبه بحاسة سادسة حقيقية للإنسان. لكن ماذا عن الجانب القانوني؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا.
يعني التسجيل المستمر للصوت والفيديو بميكروفونات تلغي ضجيج الرياح العالي في الأماكن العامة، أليس هذا كابوسا تشريعيا؟
هو بالفعل حقل ألغام قانوني، وتحديدا في أوروبا تحت مظلة قوانين حماية البيانات الصارمة أو ما يعرف بالGDPR.
القوانين الأوروبية صارمة جدا في هذا الشأن.
صارمة للغاية. التسجيل المستمر في الأماكن العامة يتعارض بشكل مباشر وصارخ مع هذه التشريعات. لذلك المواجهة هنا ليست هندسية،
بل تنظيمية وقانونية.
بالضبط. الحلول المقترحة التي تدرسها ميتا حسب التقرير تتجه نحو تطبيق قيود جغرافية برمجية صارمة جدا.
قيود جغرافية؟ يعني الجيوفنسينج؟
نعم، بمعنى أن القلادة قد تعطل ميزات التسجيل والتحليل المكاني بشكل تلقائي بمجرد دخول المرء إلى مناطق جغرافية معينة في أوروبا.
واو، يعني قد تتوقف القلادة عن العمل لمجرد أنك مشيت في شارع معين؟
أو في الأماكن العامة التي تتطلب تصريحاً خاصة. التكنولوجيا قد تكون جاهزة لترى العالم، لكن دمجها في الفضاء العام سيتطلب تنازلات برمجية ضخمة جداً لتهدئة المشرعين.
هذا يفتح آفاقاً مرعبة ومثيرة في آن واحد. لدينا وكلاء مستقلون في السحابة مثل جيميني سبارك، وحواس محيطية مادية مثل قلادة ميتا.
كل هذا يتطلب قوة هائلة.
بالضبط، كل هذا الفهم المستمر للبيانات وكل هذه الخرائط المكانية اللحظية من ملايين المستخدمين تتطلب معالجة فورية، والمعالجة الفورية تتطلب عقولاً ضخمة جداً في خوادم السحابة.
وهذا ينقلنا إلى النقطة المحورية.
نعم، وهنا نصل إلى نقطة حاسمة ومفاجئة يطرحها تقرير اليوم، عنق الزجاجة لتطور الذكاء الاصطناعي في عام 2016 لم يعد توافر شرائح السيليكون المتطورة،
بل هو شيء أساسي جدا ومألوف لنا.
الكهرباء، أزمة الطاقة، الذكاء الاصطناعي تحول من مفهوم يعني برمجيا مجرب في الهواء إلى وحش مادي يلتهم الطاقة بشكل جنوني.
إذا ربطنا ذلك بالصورة الأشمل، نجد أننا يجب أن نتخلى تماماً عن فكرة أن السحابة هي مكان غير مرئي يسبح في الفضاء.
صحيح، هي مجرد خوادم في مستودعات عملاقة.
النماذج اللغوية الضخمة ومراكز البيانات التي تعالج المليارات من العمليات الحسابية في الثانية هي في الواقع مصانع عملاقة تعادل في استهلاكها للطاقة مدناً بأكملها.
مدن بأكملها، يا إلهي!
هذا الاحتياج الهائل للطاقة يخلق أزمة بنية تحتية جيوسياسية غير مسبوقة، وهنا يبرز الاستثمار الاستراتيجي الضخم الذي قام به صندوق السوفت بانك الياباني.
قرأت الرقم في التقرير وصدمت.
صندوق السوفت بانك أعلن عن ضخ 75 مليار يورو.
75 مليار يورو؟
نعم، لبناء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي عملاقة قادرة على توليد 5 جيجاوات من قوة الحوسبة.
لنتأمل هذه الأرقام قليلاً لأنها تفوق التصور حقيقة. 75 مليار يورو و5 جيجاوات. للمستمعين لكي يدركوا الحجم، 5 جيجاوات تكفي لتشغيل ملايين المنازل على مدار الساعة.
رقم مخيف، والمفاجأة ليست في الرقم فقط.
نعم، المكان الذي تم اختياره لم يكن وادي السيليكون ولا طوكيو،
بل فرنسا.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا فرنسا تحديداً؟ يعني لماذا يتم تجاوز قوة صناعية أوروبية عظمى وجارة مثل ألمانيا؟ خاصة وأن التقرير يشير أيضاً إلى استثمارات موازية من مايكروسوفت ب5.5 مليار يورو لإنشاء عقد سحابية هناك وفي إسبانيا. ما هو السر الجيوسياسي البحت وراء هذا التوجه القوي نحو الأراضي الفرنسية؟
السر كله يكمن في طبيعة الشبكة الكهربائية والأمن الطاقي. شوف، الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أبداً تحمل انقطاعات أو حتى تذبذبات طفيفة في التيار.
يحتاج طاقة مستمرة ومستقرة.
مستقرة على مدار الساعة. وهذا ما يعرف في هندسة الطاقة بحمل الأساس أو البيس لود. في عام 2026 تعاني ألمانيا للأسف من تقلبات ملحوظة في شبكة الطاقة الخاصة بها.
بسبب سياساتهم السابقة؟
نعم، كنتيجة مباشرة لقرارها التاريخي بإغلاق مخطاتها النووية بالكامل والاعتماد المتزايد على مصادر متجددة متقطعة بطبيعتها كالرياح والطاقة الشمسية. الرياح لا تهب دائما والشمس تغيب.
وفرنسا؟
في المقابل تمتلك فرنسا بنية تحت أدي صلبة جدا تعتمد بنسبة تتجاوز 70% على الطاقة النووية.
70% نسبة ضخمة.
المحطات النووية توفر تيارا مستقرا موثوقا، والأهم أنه خال من الانبعاثات الكربونية. استثمار سوفت بانك بهذا الحجم ليس مجرد استثمار في الأرض، بل هو في جوهره شراء لضمان استمرارية الطاقة لعقد قادم.
إذن في حقبة حروب الذكاء الاصطناعي، الطاقة النووية لم تعد مجرد تفضيل بيئي،
بل أصبحت الشرط المسبق والأساسي لدعم البنية التحتية الهائلة للذكاء الاصطناعي التمليدي.
هذا يوضح الصورة بشكل مذهل حقاً. البنية التحتية النووية أصبحت يعني العمود الفقري للذكاء الاصطناعي. ولكن كما نعلم، لا شيء يأتي بالمجان في عالم الأعمال.
أبداً. فاتورة الحوسبة يجب أن تدفع.
بالضبط، بناء مراكز بيانات تكلف عشرات المليارات وتستهلك طاقة مدن كاملة سيؤدي حتما إلى فواتير فلكية. وهنا نرى كيف بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى في تمرير هذه التكلفة.
لمن؟ للمطورين أنفسهم؟
نعم، مباشرة إلى مجتمع المطورين الذين يبنون هذه البرمجيات. التقرير يشير إلى ما يشبه صدمة تسعير تضرب السوق مع تغيير مايكروسوفت لنموذج تحقيق الدخل من أداة البرمجة الذكية جيت هاب كوبايلوت.
صدمة التسعير هذه تعكس النضوج القاسي للسوق حالياً. أداة جيت هاب كوبايلوت بدأت كدعم مدعوم بشدة، شبه مجاني أو برسوم شهرية ثابتة أو بسيطة جداً في صيف 2021.
لكي يعتاد عليها الجميع.
تماماً. كان الهدف دمج المطورين في النظام البيئي لجيت هاب وتعويدهم على هذه الأدوات السحرية. كان نموذج اشتراكات تقليدياً يسهل جداً التنبؤ بتكلفته الشهرية.
ولكن في مايو 2026 تغيرت اللعبة.
تغيرت بالكامل. تم الانتقال إلى نظام الدفع مقابل الاستهلاك الدقيق، أو ما يعرف بالدفع مقابل الرموز، التوكن بيست بيلينج.
لماذا هذا التغيير الجذري؟
التفسير بسيط ومؤلم. في البرمجيات التقليدية، تقديم صفحة ويب لا يكلف الخادم شيئاً يذكر. أما في نماذج الذكاء الاصطناعي، كل سطر برمجي يتم توليده يستهلك موارد حقيقية.
وكل سؤال معقد يتم طرحه؟
يستهلك وقتاً فعلياً ومكلفاً جداً من وحدات المعالجة الرسومية، ويحرق كهرباء حقيقية. مايكروسوفت لم تعد قادرة على تحمل هذا النزيف المالي لدعم ملايين المطورين.
فقررت أن يدفع كل مطور فاتورة الواجهات البرمجية الـ API بالمليمتر.
بالضبط.
طيب، دعونا نلعب دور المحامي المعارض هنا للحظة.
تفضلي.
ألن يكون هذا التحول بمثابة خنق للابتكار؟ يعني إذا كان المطور يحتاج إلى إدخال قاعدة أكواد قديمة وضخمة جداً لتحليلها، أو طرح استفسارات معمارية معقدة تتطلب فهماً لسياق واسع.
نعم.
فإن عداد التكلفة في هذا النظام الجديد سيدور بسرعة مخيفة جداً. ألن يؤدي الخوف من الفواتير غير المتوقعة إلى إحجام الشركات الناشئة عن التجربة؟ ألن تتوقف الشركات عن استكشاف الحلول العميقة خوفاً من الميزانية؟
اتفق تماماً. هذا الخوف حقيقي ومبرر، ويمثل كابوساً لمديري التقنية في كل مكان. الابتكار يزدهر عادة في بيئات تتيح التجربة والخطأ دون عقوبات مالية فورية مع كل نقرة.
إذن ما هو الحل الذي يتجه إليه السوق للهروب من هذه الفواتير؟
المثير للاهتمام هو كيف تفاعل السوق بذكاء مع هذا التهديد. بدلاً من الاستسلام لفواتير مايكروسوفت غير المتوقعة، نشهد الآن هجرة جماعية من قبل فرق التطوير.
نحو ماذا؟
نحو النماذج مفتوحة المصدر والمحلية، مثل نموذج لاما 3 أو كود كوين.
أها، نماذج تعمل داخلياً.
القوية محلياً. هذا هروب صريح من سيطرة الشركات الكبرى ومن التكاليف غير متوقعة للواجهات البرمجية.
إنها دورة مثيرة للاهتمام حقاً. الهروب من التكاليف المفرطة والسيطرة المركزية لا يقتصر يعني على مجتمع المطورين فقط.
صحيح، يمتد للمستخدمين العاديين أيضاً.
تماماً، هذا النمط يتكرر مع مستخدمين العاديين الذين يبحثون عن بدائل برمجية تحل مشاكل الخصوصية والاستهلاك المفرط للموارد. وهذا الرابط يقودنا إلى ما يسميه التقرير حرب المتصفحات لعام 2026.
حرب طاحنة صراحة.
جدا، حيث نشهد انهيارا مستبرا لهيمنة أسماء عملاقة كانت لا تمس، مثل جوجل كروم وسفاري.
نعم، الديناميكية ذاتها تنسحب على أدوات التصفح اليومية. متصفح كروم الذي كان الملك المتوج لسنوات طويلة أصبح ينظر إليه اليوم على أنه عبء ثقيل يستنزف الذاكرة العشوائية بشراهة ويثير مخاوف عميقة بشأن الخصوصية.
استبدال متصفح كروم الثقيل ببدائل أخرى يشبه أخيراً تغيير إطارات سيارة رياضية كانت تسير في الوحل لسنوات.
تشبيه رائع، والسوق الآن يكافئ البدائل. التقرير يستعرض متصفح آرك مثلاً.
متصفح آرك لفت انتباهي بتصميمه.
يقدم تحولاً جذرياً في واجهة المستخدم، والأهم يدمج ملخصات ذكاء اصطناعي تعرف بماكس AI، تقوم فعلياً بقراءة الإنترنت نيابة عن المستخدم.
ولكن التقرير ذكر أن استهلاكه للموارد لا يزال من متوسط إلى مرتفع.
صحيح،
وفي الجانب الآخر يبرز متصفح بريف الذي يركز بشدة على الخصوصية وحظر الإعلانات واستهلاكه للموارد منخفض جداً.
والمميز في بريف هو نموذج الذكاء الاصطناعي المدمج فيه ليو AI.
نعم، هذا النموذج يرفض صراحة استخدام مطالبات وأسئلة المستخدمين كبيانات لتدريب نماذج الشركة.
وهذا ما يبحث عنه المستخدم اليوم، الخصوصية. وبالمناسبة، يعني أثناء قيادتك لهذه السيارة الرقمية أو هذا المتصفح والجلوس لعشر ساعات متواصلة لقراءة الإنترنت عبر هذه الملخصات
أو للبرمجة،
فإن صحة العمود الفقري حاسمة. وهذا ينقلنا بشكل مفاجئ وجميل لتكملة التقرير حول الأجهزة المادية ومساحات العمل. يبدو أن الكرسي الذي نجلس عليه لا يقل أهمية عن السحابة التي نستخدمها.
التفاتة ذكية جدا من التقرير في دمج البرمجيات بالأجهزة المادية. الجلوس لساعات طويلة يخلق تحديات جسدية حقيقية. التقرير يفرض مساحة لظاهرة ملفتة، وهي صعود شركة سيهو الصينية.
شركة سيهو التي تكسر احتكار العلامات الفاخرة.
بالضبط. لسنوات كانت العلامات الفاخرة مثل هيرمان ميلر تحتكر سوق الكراسي المريحة بأسعار باهظة تصل إلى $1,500.
رقم كبير جدا على كرسي مكتب.
كبير جدا، لكن سيهو قدمت كرسيا يقل عن $500، ولا يعتمد فقط على السعر التنافسي بل على مميزات هندسية متقدمة لراحة الجسم.
قرأت عن هيكل الألومنيوم والشبك القابل للتهوية.
والأهم، آليات نوابض ديناميكية تتتبع بدقة متناهية الحركات الدقيقة للعمود الفقري ليوفر دعماً تكيفياً لكامل الجسم.
لكن هل هو مثالي تماماً؟ يعني التقرير ذكر بعض العيوب.
أكيد ليس مثالياً. هناك ملاحظات حول المظهر الصناعي غير الجذاب للبعض وصعوبة في تجميع القطع عند وصوله، ناهيك عن مشاكل مستمرة في توفر المخزون والشحن الدولي.
لكن النمط المشترك والواضح بين البرمجيات والأجهزة في 2026 هو أن السوق يكافئ، يعني البدائل التكيفية.
هذا هو الاستنتاج الأدق. السوق يكافئ من يتكيف، سواء كان متصفحاً يحمي خصوصيتك ويرشد استهلاك الموارد، أو كرسياً يتكيف ميكانيكياً مع حركات عمودك الفقرية الدقيقة. الفوز يعود لمن يحل نقاط الألم الحقيقية للمستخدم بسعر أو أداء تنافسي.
لقد كانت يعني رحلة استكشافية عميقة جداً اليوم للمصادر، تتبعنا فيها خيطاً طويلاً. كيف انتقلنا من مشروع جيميني سبارك الذي يدير حياتنا في الخلفية إلى قلادة ميتا التي تراقب العالم وتفهمه من حولنا؟
مروراً بالطاقة التي تشغلها.
بالضبط، وصولاً إلى المفاعلات النووية في فرنسا التي تغذي وتوفر دقات القلب الكهربائية لكل هذا، ورأينا كيف يغير ذلك أدواتنا اليومية من الأكواد البرمجية وفواتيرها إلى متصفحات الويب وحتى الكراسي التي نجلس عليها.
الروابط بين كل هذه المحطات هي ما يرسم ملامح الغد حقا، وبناء على كل ما سبق حول الحوسبة المحيطية والوكلاء المستقلين الذين يعملون في صمت، هناك يعني تساؤل أخير ومهم أود أن أطرحه كفكرة ختامية.
تفضل، كلنا أذان صاغية.
المستقبل يتجه بوضوح نحو التخلص من الشاشات وإلغاء الاحتكاك المباشر بين الإنسان والآلة، ولكن إذا كانت هذه الكيانات المستقلة تقرأ الإنترنت نيابة عنا وتصنف رسائلنا وتفسر محيطنا المادي وقوائم الطعام قبل أن نراها نحن ونعالجها ذهنيا، فما هو القدر الذي نتنازل عنه طواعية من استقلاليتنا الفكرية؟ هل ستضمر قدرتنا على التحليل النقدي بمرور الوقت إذا أصبح الذكاء الاصطناعي هو العدسة الوحيدة التي نرى ونفهم من خلالها العالم؟
واو، هذا التساؤل العميق والمخيف بعض الشيء هو ما يجعل التفكير في التكنولوجيا أمراً ساحراً ومربكاً في الوقت ذاته. التكنولوجيا ليست مجرد أدوات تسهل حياتنا، بل هي العدسة التي تشكل وعينا.
صدقتي.
ندعو جميع المستمعين لمواصلة التفكير في هذه التغيرات التكتونية والتأمل فيها ومحاولة إيجاد التوازن الصعب بين تفويض مهام للآلة والاحتفاظ بملكة التفكير النقدي حتى التحليل الشامل القادم. شكراً للمرافقة في رحلة اليوم.